بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق من الله عز وجل حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحول دعوته التي أخرجت الإنسانية كلها من الظلمات إلى النور. وسبق لنا في حلقات سابقة أن عرضنا لبعض أساليب المشركين في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة الدعوة إلى الله عز وجل، ورأينا ألوانا من الأساليب، منها ما هو إيذاء نفسي، ومنها ما هو إيذاء جسدي، كما شمل ذلك أيضا إيذاء أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن ذلك لم يفت من عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، لأنهم على الحق ويدعون إلى دعوة الصدق ويبلغون ما أمر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تحملوا الأذى والتعذيب وكل ألوان السخرية والاستهزاء، وثبتوا كالجبال الشم، لا يميلون ولا يتزحزحون، وأسوتهم وقدوتهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب المثل الأعلى في الصبر والثبات والتضحية. وفي حديثنا في هذا اللقاء سنعرض لونا آخر من ألوان تلك الأساليب، وهو أسلوب الترغيب بعد أسلوب الترهيب. هذا الأسلوب تمثل في أن بعث زعماء قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، وهو عتبة ابن ربيعة، لكي يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا لعله يقبل بها أو ببعضها. وهذه الأمور في عقولهم ومداركهم هي أرفع الأشياء عندهم، ولذلك ظنوا أن مثل هذه الأشياء الدنيوية الزائلة تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته ورسالته. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث لكي يكون ملكا أو ذا مال أو ذا جاه، إنما بعث رحمة للعالمين، بعث ليكون بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. ولندع النصوص تحدثنا كما وردت، حيث إنا نسلك في منهجنا أن نكون مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى النص في ضوء القرآن والسنة والروايات الصحيحة، ولنستمع إلى ما جاء حول هذا الأسلوب وكيف كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وعلى ما يدل، وكيف عاد ذلك الذي أرسلته قريش بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ونأخذ من ذلك أيضا العظات والعبر والدروس المستفادة من مثل هذه المواقف لكل داعية إلى الله يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا وأسلوبا. ورد في النصوص أن قريشا أرسلت عتبة ابن ربيعة حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يتودد إليه فيه، فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكانة في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أي مسا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. يلاحظ هنا أن تلك الأمور التي طلبها كلها أمور دنيوية تتعلق بزينة الحياة الدنيا، تتعلق بأولئك الذين يعيشون هملا ولا يريدون من حياتهم إلا المظهر الكاذب الخادع المتمثل في كثرة المال، في العض على الملك والسيطرة. هكذا طلب ظنا منه وجهلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبل بأحدها، ولكن هيهات، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يترفع عن كل الدنايا والخسائس، يترفع عن زينة الحياة الدنيا، لأنه يؤثر الآخرة على الأولى، ومهمة رسالته وبعثته هو إخراج الناس من الضلالات والجهالات إلى نور العلم، إلى المعرفة، إخراجهم من الظلمات، ظلمات الشرك، إلى نور التوحيد، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان إلى المساواة، إلى الحق، إلى العدل، إلى الخير، إلى الرحمة. من هنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يمثل الخلق السامي، ينتظر حتى إذا فرغ الرجل من كلامه قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ولم يجبه من عند نفسه، كان المتبادر أن يقول له: لا أريد مالا، ولا أريد ملكا، ولا أريد سيادة، وليس الذي يأتيني مس، هذا هو مقتضى الرد. لكنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أراد أن يسمع قلبه قبل أذنه، إن كان له قلب أو سمع، أراد أن يتلو عليه آيات من كتاب الله عز وجل، وفيها الرد الشافي الوافي. لهذا قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى من أول سورة فصلت إلى قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولنستمع إلى تلك الآيات الكريمات لكي نتدبرها ونعقلها، وكيف أنها وقعت موقعا في قلب ذلك الذي أرسل إليه. قال: فاسمع مني، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ألا ما أعظم ذلك الرد. ألا ما أحلى كلام الله عز وجل وما أفصحه وما أبلغه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات البينات على رجل يعلم الفصاحة وأسرار البلاغة ويقدر اللسان العربي. ولذلك رأيناه منذ الوهلة الأولى يستمع إلى تلك الآيات الكريمات فتأخذه الدهشة. لماذا؟ لأن تلك الآيات الكريمات كما سنتدبرها بعد قليل ونستخلص منها العبر والعظات والدروس سنرى أن الرجل قد أخذ أخذا ولا يدري ماذا يقول، لأن هذا الذي سمعه ليس من كلام البشر. لذلك عاد إلى قومه مسرعا فلما رأوه قادما قالوا لقد عاد إليكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وكأنهم أحسوا أن الرجل قد أخذ بلقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما وراءك؟ ماذا فعلت مع محمد؟ كانوا يظنون أنه سيقبل ما عرض عليه ويتمنون ذلك، لكنه قال كلمة فيها الحق والصدق. فماذا قال؟ قال لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. إذن هو ماذا؟ ليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة. ثم زاد على ذلك وفي رواية أن هذا الكلام قاله الوليد بن المغيرة، لكن جاء على لسانه إن له لحلاوة ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا نطقت كلمة الحق والصدق وإن كان ينكرها قلبه، لكنه صور ذلك القرآن الكريم بتشبيه بليغ حلو. نفى أولا ما كانوا يدعونه وما أجاب الله به سبحانه وتعالى عن كل هذه الأمور وأبطل تلك الحجج وفند الشبهات ونفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم السحر والشعر والكهانة كما ذكرنا في حلقات سابقة. لكن ها هو عدو من أعداء الله الذي هم أن يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ليصرفه عن تلك الدعوة، ومع ذلك يصف القرآن الكريم بتلك الأوصاف، إن له لحلاوة. ألا ما أعظم هذا وهو كلام الله عز وجل، إن له لحلاوة. نعم، والقرآن كله حلاوة ولا يذوق تلك الحلاوة إلا المؤمن الصادق، لكنها جاءت على لسان ذلك الرجل، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. الطلاوة هنا في تلاقي الألفاظ بعضها مع بعض وتناسبها وتناسقها ودرسها وعمق معانيها وتسلسلها، وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وكأن تلك الآيات الكريمات رفعته إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة بين مكنون سر الله في السماوات وفي الأرض، كما اشتملت الآيات الكريمات. وإن أعلاه لمثمر، وفي الذروة من البلاغة والفصاحة، وقد أنزل بلسان عربي مبين، والذي يستمع إلى ذلك عربي فصيح بليغ. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وفعلا هيهات أن يتشابه كلام الله مع كلام البشر، فرق كما يقولون بين الثرى وبين الثريا. هذا وحي الله، هذا هو القرآن الكريم، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن الكريم، حياة المؤمنين، شفاء لما في الصدور، نور وهداية، نتلقى اتصال ثم نواصل حديثنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا شيخ.
حياكم الله يا أخي الفاضل.
يا شيخ أنا عندي مسألة، كي من بيك تشوف لي فيها فتوى إن شاء الله، مش عارف كيف نجي في الموضوع.
نعم.
أنا حلفت يمين الطلاق مرتين باهي، وركبني شك وسواسي. مرة حالف بيمين الطلاق في موضوع نسيه، وبعدها تذكرت، فسأل شيخ قال لي عليك كفارة.
نعم.
وسأل شيخ ثاني قال لي هذه طلقة تعتبر لك.
نعم.
باي. فسألت بعدها شيخ ثاني، فقلت لي نشوف الشيخ قناة الرحمة. والثاني وجدت أخوي سكران في البيت.
من أي الأماكن تتصل يا أخي الفاضل؟
نعم.
من أي مكان تتصل؟
من ليبيا.
من ليبيا، زادك الله خيرا وبركة.
فوجدت أخوي سكران، فدخلت على أخوي جينا سكران، فقعدت نشاجر إياه.
نعم.
فدخلت بيناتنا أمي، خشت الموضوع أمي، تعرف أنت الأم مع ولدها ما تبينيش نكلم على ذلك. ما بقاش تتكلم، البنت تكلم انا اياه، حلفت لها بطلاق، قلت لها ما تكلمي. كلمت بعدها قلت لها انا حلفت بطلاق، طلعت. ثم بعد ذلك خرجت.
طيب يا اخي الفاضل، حياك.
نعم.
الله وحيا كل المشاهدين المؤمنين في ليبيا. ولعل الاخوة الان في الكنترول يثبتون هذا السؤال، وقد نظمت قناة الرحمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى على مدار الأسبوع فتاوى الرحمة. أستسمحك بأن أحيل هذا السؤال إن شاء الله لتتم الإجابة عليه في الوقت المحدد لفتاوى الرحمة، حيث اتفقنا أن يكون كل برنامج مختصا بمادة علمية حتى لا يصرف المشاهد عن الموضوع الأصلي. وسوف يجيبك الإخوة من المشايخ الفضلاء جزاهم الله خير الجزاء في ضوء الكتاب وضوء السنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نعيش في ظلالها هذه الساعة. ونكمل ما كنا نتحدث فيه. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعتبة: اسمع مني يا أبا الوليد، وذكر له وتلا على مسامعه الآيات الكريمات. وفي الحقيقة إذا تدبرنا تلك الآيات الكريمات وأخذنا فقط لقطات، لا ليس على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال، لنرى ما فيها من بلاغة وفصاحة وكمال وتمام وروعة وبيان وأسلوب معجز وتطواف في السماوات وفي الأرض، وكأنها جعلت ميزان السائل يدور هنا وهناك، يرتفع مرة ويأتي إلى الأرض مرة أخرى، ويرى أسرار الله في الكون، يرى آيات الله المبسوسة في الآيات المسطورة، وهو يرى أيضا آيات الله المنظورة حوله. هذه الآيات الكريمات نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى تلك الآيات الكريمات وهو يتلوها. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وافتتاح السورة فيه إعجاز، إعجاز للعرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر صور أو بصورة أو بأقصر آية، مع أنه مكون من حروف عربية الله أعلم بها، لكن هي حاميم. ثم يتبعها تنزيل من الرحمن الرحيم، ونتلقى اتصال ثم نعود لاستكمال الحديث. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك من علمه. والله احنا استفدنا كتير قوي قوي من برنامج بتاع حضرتك، واستفدنا من السيرة النبوية. احنا فعلا ما كناش عارفين عنها حاجات كتير قوي ما كناش عارفينها.
نعم،
والحمد لله. يعني بس انا كان ليا سؤال، ويعني ارجو من حضرتك الاول انك تدعي لي ان ربنا يفرج كربي وهمي.
اسال الله لك ولكل المؤمنين التوفيق والسداد يا رب العالمين.
ربنا يخليك يا شيخ محمد،
بارك الله فيك.
في اللي هو الصحابي ابي سفيان، احنا دايما ما احنا مش يعني في اختلافات حول ان في ناس مش فاهماه، هل هو برضو صحابي من الصحابه الاجلاء؟
من؟
ابو سفيان.
نعم ابو سفيان،
برضو ما نعرفش عنه معلومات كتير، عايزين بس نستفسر شويه عنه.
طيب ان شاء الله لو تتبعت معنا السيره النبويه سوف ترين أبا سفيان في مواقف كثيرة يحارب الدعوة، في غزوة بدر، في غزوة أحد، في الأحزاب، حتى فتح مكة، ثم يهديه الله إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. وأمرنا أن نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عادى رسول الله والمؤمنين وحارب ضد الإسلام، سنراه في مواطن كثيرة يدافع وينافح عن الإسلام ويمكن لدين الله في الأرض. وعلينا أن نترضى عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننزلهم منازلهم، وألا نخوض في حياتهم الله الله في أصحابه. فلنتقي الله في هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى سنعرض لمواقف أبي سفيان إن شاء الله تعالى حينما يأتي الوقت المناسب في السيرة النبوية. كنا نتحدث عن استهلال الآية وافتتاحها بحرفين من حروف المعجم، حاميم ثم تنزيل من الرحمن الرحيم. ألا ما أعظم نعمة الله علينا أن يكون ذلك القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم. وهذا ينفي كل شبهة ادعاها أعداء الإسلام قديما وحديثا. يرد الله سبحانه وتعالى مدافعا ومنافحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم. والصفة الغالبة في هذا التنزيل صفة الرحمة. الرحمن رحيم الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم بكل شيء، رحمن رحيم، حيث عمت رحمته الوجود كله. وصدق الله العظيم، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم تلك الرحمة رحمة شاملة كاملة للناس جميعا، حيث سن القرآن الكريم منهجا ورسم خطة تقوم على الخير للجميع. وصدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتلك الآيات هزت من الأعماق ذلك الرجل، تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا التنزيل أثر ويؤثر في المجتمع الإنساني كله، في حياة البشرية، في تصوراتها، في مدركاتها، في خط سيرها، لأنه تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم خبير، تنزيل من لطيف يعلم السر وأخفى من السر. فهو إذن رحمة للعالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم كتاب، كتاب، ويأتي التنكير، كتاب فصلت آياته، تفصيل محكم، تفصيل محكم. ولذلك نرى في سورة هود حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمها حكيم وفصلها خبير. وهنا أيضا تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، شملت كل شيء في الوجود. الإنسان جماد، نبات، حيوان، الطير، كل ما خلق الله. فالخالق سبحانه هو الذي أنزل ذلك القرآن، وهو الذي اصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بتلك الرحمة. فرسالته إذن هي الرحمة، والقرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا. والنص هنا على كلمة قرآن عربي، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزله بذلك اللسان، لأن سنة الله في المرسلين: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واللغة العربية هي أسمى اللغات قدرا وشرفا، وأعظمها منزلة، وأكثرها مفردات، وأغزرها معانية ودلالات، وهي لغة اختارها الله سبحانه وتعالى فشرفت بنزول القرآن الكريم بها. ولله ضر شاعر النيل حينما لفت أنظار العرب الذين أهملوا لسان العرب حتى يؤثر ذلك في الغزو الفكري على نسيان لغة القرآن الكريم، فقال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ ألا ما أعظم أن يشهد الله سبحانه وتعالى لتلك اللغة ويزيدها شرفا وعلوا بنزول القرآن الكريم بها. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وتلك أيضا لفتة أخرى، إن الذي يعرف أسرار لغة العرب عليه إذن أن يعرف أن ذلك اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم هو لكي يعلم الناس حلاوة ذلك القرآن وبلاغة ذلك القرآن، وهذا هو العلم النافع. أما أولئك الذين يجهلون الحق وينصرفون عنه فهيهات أن يعلموا ما في ذلك القرآن الكريم وما في اللسان العربي من دقائق لقوم يعلمون. وهذا القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليبلغ رسالة الله، ليبلغ رسالة لها هدفها، لها غايتها، لها وجهتها، لها مسلكها، لها طريقها. إنه صلى الله عليه وسلم بشير ونذير ومبشر ومنذر، والقرآن الكريم كذلك. لذلك جاءت الآية التالية بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمنين الصادقين الصالحين المخبتين الذاكرين الحامدين الشاكرين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين هديه السالكين طريقه العاملين بسنته، بشيرا لهم بالخير بالجنة. وفي نفس الوقت هذا القرآن الكريم نذير، ينذر من؟ ينذر المشركين الجاحدين المنكرين المسيئين المتكبرين المتجبرين الظالمين المفسدين، يحذرهم من عقاب الله. يبقى هو القرآن الكريم بشير بالرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة وصولا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهو في نفس الوقت نذير لمن يصد عن الحق. ويحارب دعوة الله ويسيء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيها المشاهدون الكرام كيف ألجم عتبة بن أبي ربيعة وهو يستمع إلى تلك الآيات الكريمات وهي تنذره وهي تحذره. تحذر من؟ أولئك الذين طبع على قلوبهم فلا تستجيب للحق، أولئك الذين صمت آذانهم فلا يسمعون كلمة الحق ولا كلمة الصدق ولا دعوة الله. بشيرا ونذيرا لماذا؟ لأن التبشير خير والإنذار يحذر، لكن لمن؟ لقوم يسمعون. وهل يستمع أولئك المشركون سابقا أو لاحقا؟ الجواب لا. ولذلك يحكي القرآن الكريم لكي يكشف ما في قلوبهم وما في صدورهم. هيهات أن يسمع أولئك الذين كالأنعام، إنهم صم بكم. لذلك نلمح في آية أخرى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الآية الكريمة هنا كما قلنا تذكر الأمرين معا، بشيرا ونذيرا. فكيف كان الموقف؟ فأعرض أكثرهم عن ذلك الإيه الحق، لأنهم ذو قلوب لا تفقه وآذان لا تسمع وعيون لا ترى. ولكن هل ينكر ضوء الشمس إلا جاحد؟ هل ينكر عظمة القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم وهدي القرآن الكريم ونور القرآن الكريم إلا من غلف قلبه عن الحق؟ ما ضر شمس الضحى في الأفق ساطعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصرين. ولذلك جاءت الآية الكريمة بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ما السبب في ذلك؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. تلك حجة ساقها الكفار والمشركون وأعداء الإسلام قديما، وتساق الآن أيضا من تلك القلوب الغلف والأعين العمي والآذان الصم منهم ومن يسير على منوالهم. لقد تعللوا بعدم قبول الحق بأن قلوبهم عليها غطاء يحجب عنهم ذلك النور، وهذا ضلال مبين. ثم كذلك أيضا بينوا العلاقة بين القلب وبين السمع، في آذانهم وقر، فالأذان موجودة كجارحة، ولكن سلب منها السمع الذي يؤدي إلى الحق، فكأنهم فعلا لا يسمعون. ولذلك يتوعد الله أمثال هؤلاء ومن لف لفهم. نرى ذلك في قول الحق تبارك وتعالى ينذرهم ويحذرهم أن يحاربوا هذا الدين، أن يصدوا عن الحق، أن يحاولوا الإساءة إلى القرآن الكريم. يقول عز من قائل في هذا المقام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هكذا نرى كيف يرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء ويذود عن دينه. ثم نرى الآية التالية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، ويأتي بأسلوب القصر بإنما، أخبرهم أنك بشر لكن الله اصطفاك، فلك إذن صفتان: صفة البشرية وصفة الرسالة. لذلك قال: قل، أخبرهم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما هو أصل تلك الرسالة؟ أنما إلهكم إله واحد. تلك هي دعوة الإسلام، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة القرآن، دعوة السنة، دعوة إلى التوحيد الخالص. ويلاحظ هنا إنما وأنما. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ارتفع عن مستوى البشرية بأنه رسول الله. لذلك نرى في آيات أخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو التبشير، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم، هذا هو لب الدعوة. بغير التوحيد الخالص لا يقبل الله عملا. الركيزة الأولى، الركن الأول في هذا الدين هو أنما إلهكم إله واحد. مطلوب إذن ممن يخاطب بهذا القرآن الكريم، ومطلوب من الناس جميعا حتى يهدوا إلى الحق، أن يستقيموا على منهج ذلك القرآن الكريم، فاستقيموا إليه واستغفروه. لابد إذن من السير على منهج واحد، لأنه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم خبير، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يحدد المنهج، وهو الذي يحدد الهدف، وهو الذي يحدد الغاية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع من؟ يسمع عتبة ابن أبي ربيعة. وقلنا إنه عرض عليه أمورا دنيوية، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات كريمات لكي يدحض أباطيلهم ويفند شبهاتهم، ويقول لهم إنه بشر وأنه يوحى إليه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خاتم النبيين وسيد المرسلين، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك زيلت تلك الآية بعد أن قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا مرتبط بذلك، فلا تكون الاستقامة إلا إذا أناب العبد إلى ربه وخلى نفسه لكي ينال التحلية. لذلك يقول العلماء: التحلية قبل التخلية، أو التخلية قبل التحلية. يبقى عليه أولا يخلي نفسه من شوائب الشرك، والشرك ظلم عظيم، يخلي نفسه من السيئات، من المعاصي، من الذنوب، من الانحراف عن منهج الله. فإذا به يحلى بذلك الإيمان الصادق، يحلى بالمغفرة، يحلى بالتوبة، ثم تكون العاقبة جنات عرضها السماوات والأرض. أما أولئك الذين أعرضوا عن الحق ولم يستمعوا إليه وصموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم، فالويل لهم كل الويل، سيشقون دنيا وأخرى. لذلك جاء تذييل الآية: وويل للمشركين. والويل هو الهلاك، هو واد في جهنم يعيش هؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى قديما وحديثا، يعيشون دنياهم أشقياء، ثم تصعر بهم نار جهنم. لهذا رأينا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك القرآن الكريم من خلال تلك الآيات البينات. ذلك درس يجب على كل داعية إلى الله أن يعيه، وأن يكون فقها بكتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هناك صلة وثقة بين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحداث، وبين ما تنزل عليه من القرآن الكريم في مواقف شتى، لكي يكون من تلك المواقف عظات وعبرا، ونفهم معنى الدعوة إلى الله، معنى الدعوة إلى الله سواء كانت موضوعا أو منهجا أو أسلوبا أو وسيلة. ولكي نعرف معنى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا عرفنا ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. لهذا آثرنا ونؤثر في منهجنا في السيرة النبوية العطرة الطيبة المباركة ألا نبتعد عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما أنزل عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة يكون زادنا ويكون حديثنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.